قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، نعتبر النهاردة آخر حلقة في نبي الله نوح أو قصة الأنبياء في نبي الله نوح. لكن أنا أتذكر أني كتبت في يوم الأيام مقالة بعنوان الأنبياء، فذكرنا في عن نوح عليه السلام أنه شرب الخمر بمفهوم آخر، فخرج أحد الأشخاص وقال الأشخاص ده من ضمن الأشخاص المفترية على الإسلام. قال إيه؟ قال إيه المشكلة أن نوح شرب الخمر؟ طيب ما النبي محمد بتاعكم برضو شرب الخمر. اللي يدور في الشبهات يلاقي شبهات زي كده كتير، وزي ما قلت انا قبل كده كتير، قلت ما فيش في ديننا حاجة اسمها شبهات. الشبهات دي قديمة لكن اتغلفت، في كل عصر بيغلفوا الشبهات بشكل او باخر، لكن الردود عليها على مر العصور كانت كل عصر بيبقى اقوى من اللي قبله في الردود على الشبهات دي. لكن ما تنسبش النبي محمد بتاعكم شرب الخمر، وكان عليه رد صارخ بفضل الله. لكن عايزين نقول مفهوم الخمر في الإسلام وغير الإسلام، لكن اللي يهمنا الإسلام، ونرد شبهة هل شرب النبي صلى الله عليه وسلم الخمر. احنا قبل ما نكمل كلامنا معاكم، معنا ضيف لأول مرة يكون في ضيافة سهرة قرآنية، وهو الأستاذ أو فضيلة الشيخ إيهاب كمال. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. وهو معروف على البلتوك ومعروف على المنتديات الإسلامية صارم، وهو هيكون معنا النهاردة صارم في الرد على الأسئلة هتوجه له النهارده. انا عايزه بس افهم الاول قبل ما اتكلم كلام، يعني ايه يعني خمره؟ يعني ما نفهم الاول ما هو الخمر قبل ما نتكلم في اي جزئيه، وقبل ما يعني ايه نخش بقى في مساله الشبهات ونرد على الشبهات المساله دي، عايزين نفهم اصلا ايه هو الخمره.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأولا أرحب بجميع مشاهدي قناة الحافظ ومشاهدي برنامج سهرة قرآنية، وأنا سعيد جدا بوجودي معكم ومع فضيلة الشيخ عماد.
الله يحفظك.
بالنسبة لموضوع الخمر، ما هو الخمر؟ الخمر كما يعني هو في اللغة، أساس الخمر معناه جاء من كلمة يعني الستر أو التغطية.
تمام.
خمر الشيء يعني غطاه أو ستره، ومنه خمار المرأة اللي اسمه خمار لأنه إيه بيغطي. فالخمر سمي خمرا لأنه يخامر العقل، بمعنى أنه يستر العقل، يغيب العقل.
تمام.
كل ما غيب العقل بالإسكار فهذا يسمى خمر. هذا من جهة اللغة، وهذا نفس المعنى في جهة الشرع، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كل مسكر خمر.
خمر.
فإذا الخمر هو اسم جامع لكل ما أسكر، سواء كان هذا مشروبا أو مأكولا كان يابسا أو كان رطبا، كل ذلك يسمى خمر.
جميل، أحسنت ربنا بارك فيك. طب حكم الخمر يا فضيلة الشيخ في الإسلام؟
الخمر في الإسلام محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
نعم.
وقناة الحافظ تأخذ شعار الكتاب والسنة، وهو شعار جميع المسلمين. فأولا في كتاب الله عز وجل جاء التحريم قطعيا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقبل أن أنتقل للحديث عن يعني الأدلة في السنة، أحب أن أتوقف قليلا عند هذه الآية، لأن البعض يزعمون أن هذه الآية لا تفيد التحريم، وهذا لضعف علمهم بكتاب الله عز وجل.
لا تفيد التحريم؟
نعم، بعض يعني المشككين في الإسلام يقول هذه الآية ليس فيها دلالة صريحة على التحريم، وهذا لأنهم لا يفهمون أسلوب القرآن ولا يفهمون أساليب اللغة العربية. دعونا نتأمل الآية من بدايتها. ماذا تقول؟ يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء الذي هو التنبيه. ولذلك يقول المفسرون وكما روي كذلك عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فانتبه واعلم أن الذي سيأتي بعدها أمر مهم. فبدأ يا أيها الذين آمنوا، إذن في حاجة مهمة جاي. إنما الخمر، إنما هذا أداة فيها توكيد وفيها حصر. إنما الخمر يعني ما الخمر إلا رجس. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، يجمع بين الخمر وبين أمور قبيحة
الخبائث كلها.
خمر
وهي أم الخبائث، أول الخبائث،
وميسر والقمار والأنصاب اللي هي الأصنام، والأزلام اللي هي ما كانوا يستقسمون به من خرافات وخزعبلات، أمور شركية. يعني يجمع بين الخمر والشرك، ثم يصفها بأنها رجس. والرجس هو النجس، يعني هذه أمور نجسة مستقبحة من عمل الشيطان، أي أن هذه الأمور أعمال شيطانية، وسائل شيطانية يستخدمها الشيطان في إغواء بني آدم من عمل الشيطان. فاجتنبوه، فعل أمر،
اجتنبوا هذه المسألة تماما.
نعم، والأمر معروف أنه للوجوب. فاجتنبوه، هنا وقفة عند فاجتنبوه. اجتنبوه بمعنى ابتعدوا عنه، هي أبلغ في الدلالة من أن أقول لا تشربوا الخمر. لماذا؟ الذي لا يشرب الخمر قد يشتري الخمر، يبيع الخمر، يتاجر في الخمر، يحمل الخمر إلى غيره.
لكن أقول له اجتنبوا تماما، ابعد عنه تماما.
نعم، اجتنبوه، ابتعدوا عنه. فإذا هذا يشمل عدم الشرب، عدم حملها، عدم صنعها، عدم بيعها، عدم شرائها. فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فيربط الفلاح
بالبعد عن
الاجتناب، باجتناب هذه الأشياء التي منها الخمر. فهذا تأكيد للتحريم. ثم تأتي الآية التي بعدها: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يبين أن هذا من أساليب الشيطان في الصد عن سبيل الله عز وجل، وفي إيقاع العداوة بين الناس، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا أسلوب استفهامي، الغرض منه النهي. ولذلك عندما سمع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القول، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: انتهينا.
نعم.
فأن يقول شخص أن هذا لا يفيد التحريم، هذا أبعد ما يكون عن فهم أساليب اللغة العربية. هذا من كتاب الله عز وجل،
من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة جدا، لكني سأكتفي بثلاثة أحاديث هي محاور أساسية في بيان موقف الإسلام من الخمر.
طيب، نقول كده مع بعض المحاور ديت.
الحديث الأول هو الذي أتينا بمقطع منه، حديث ابن عمر في صحيح مسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. إذن هذا فيه شمول لكل مسكر، وأنه حرام قطعيا. هذا محور أول. إذن كل مسكر حكمه في الإسلام أنه حرام بصرف النظر عن مسماه.
تمام.
مهما سموه هو مسكر فهو إيه؟
حرام.
طيب، ما قدر الإسكار؟ يعني ما هي المعيار؟ هل لابد أن أسكر حتى أحرمه؟ يعني حتى لو شربت جالون مثلا هذا الذي يبين في الحديث الثاني وهو الذي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام.
نعم.
ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا الحديث أخرجه أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فهذا الحديث يبين أن الإسكار حتى لو كان يعني بالقليل أو عفوا لو كان الإسكار هذا يعني لا يسكر إلا بالكثير، يعني واحد شرب قليل ما يسكرش، لكن لو شرب منه كمية كبيرة يسكر، فالقليل منه حرام حتى لو كان قطرة من الخمر.
صحيح.
فهذا يبين موقف الإسلام من الخمر أنه حتى إذا لم يصل الأمر إلى الإسكار فهو محرم أيضا، وهذا سد لذريعة الشرب. مجرد أن هذا المشروب أو هذا المأكول يؤدي إلى الإسكار فإذا ابتعد عنه تماما ولا تأخذ منه حتى القليل.
تمام.
هذا حديث آخر. وكذلك الحديث الثالث الذي يبين أن التحريم لا يشمل فقط الشرب أو التناول، إنما يشمل كل أنواع التعامل مع الخمر،
بيع وشراء
وغيره. وهو حديث أنس رضي الله عنه الذي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، لعن عشرة في الخمر. مين هم بقى العشرة؟ عاصره ومعتصره وشاربه وحامله والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها وشاريها والمشترات له. عشر أصناف كلهم لعنوا في الخمر. هذا الحديث أورده أصحاب السنن منهم الترمذي وصححه الشيخ الألباني وشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. فهذا العشر أصناف ملعونين لأنهم اشتركوا في صنع الخمر. منهم مثلا عاصرها، هو العصر ده عصر ايه؟ عصر عنب مثلا. لكن لو هو بيعصر العنب ده علشان يكون عصير عنب يشرب ما هوش ملعون، ده عمل عادي. لكن لو يعصر العنب وهو يعلم ان هذا العصير سوف يستخدم في الخمر صار ملعونا، اي مطرودا من رحمة الله عز وجل. انظر كيف ان الاسلام شدد في مسألة الخمر لدرجة انه كل من له تعلق بالخمر من قريب او بعيد تصيبه لعنة الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا بالنسبة لي.
لا، وساوى شيخنا بين الهيشرب الخمر واللي هيشيل الخمر نفسه ولا هيعصر الخمر، سوى ما بينهم كلهم في مسألة انه ايه؟ ملعون.
نعم، لان الاسلام لا يفرق، يعني لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر الاخرين. لا يقول انسان انا لا اشرب الخمر ولكن ابيعها للناس، ما انت تضر الناس. فالاسلام نظرته شمولية لانه نظرة ضرر شمولية. الخمر يشمل المجتمع. اما الاجماع ف يعني اورده اكثر من عالم منهم الامام ابن المنذر في كتاب الاجماع قال واجمعوا على تحريم الخمر.
كله هو اجماع العلماء طالما ان القران والسنه، هو في اجماع تاكد ان طالما في القران والسنه بالتحريم في اجماع من التحريم
لا شك، لكن الاجماع يبين انه الدلاله يعني ترتقي دلاله قطعيه. بل انا لا اقول اجماع العلماء، هو اجماع الامه، الامه كلها مجمعه على ان الخمر محرم. لانه يعني حتى انت لما تيجي تتكلم مع العوام واحد يقول لك ده بيشرب منكر، العوام يقول لك كده ايه ده بيشرب منكر.
طيب تعالى تعالى نرجع بقى الى صدر الاسلام ونسال سؤال في غايه الاهميه. هل تحريم الخمر جه بشكل مباشر يعني حرم عليكم وانتهت المسألة، أم كيف جاء التحريم في صدر الإسلام؟
من المعلوم أن التحريم جاء متدرجا. فأول ما جاء في تحريم الخمر هو قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ودعنا نسمي هذه المرحلة بمرحلة التأثير النفسي والإقناع العقلي.
مرحلة التأثير النفسي.
نعم.
والإقناع العقلي. تمام.
هم يسألون عن الخمر والميسر. فكانت يعني الإجابة.
لا لا، دعني أسأل سؤال كده في صلب المسألة. يعني الخمر كان متداول ومعروف لدى الكفار قريش بشكل قطعي.
ده سؤال جيد جدا. الخمر هذا كان جزء من حياة العرب.
زي الحاجة الساعة.
نعم. كما يشرب الماء.
نعم.
مدمنين خمر. يشربوا الخمر ده دائما. وينشدون فيه الأشعار وبعضهم بعضهم يقول يعني ادفني جنب
زجاجة خمر.
نعم يعني يعني حب الخمر كثير يعني. فكان متغلغل في المجتمع الجاهلي، وهذا من أمور الجاهلية اللي كانت معروفة يعني في هذا الوقت. ففي صدر الإسلام كان الصحابة جزء من المجتمع كانوا يشربون الخمر، كان منهم ناس متشرب الخمر وتعلقها بالخمر طبعا.
نعم، خلينا نرجع لمسألة المراحل لأنها مهمة جدا وفيها أسئلة كتيرة وفيها حاجات كتيرة.
نعم،
نرجع في المراحل.
فبنقول مرحلة التأثير النفسي والإقناع العقلي. التأثير النفسي جاء في إيه؟ إنه لما سألوا عن الخمر قال فيهما إثم كبير. أنت تيجي تسأل حاجة يقول لك ده إثم، يعني شيء فاسد، في شيء قبيح، فأنت تنفر منه. لا سيما أن السؤال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء الرد من فوق سبع سماوات، الله عز وجل يقول له قل لهم إن في إثم. فيبدأ إذن الإنسان المؤمن يتأثم، هذا أمر آثم، أمر قبيح. فأصبح التأثير النفسي عليه بأن يبدأ يكره الخمر ويبتعد عن الخمر. طيب فيهما إثم كبير ومنافع للناس، الناس هيقول طيب أنا في إثم أنا مش هشربه، لكن في منافع إيه؟ هبيع واشتري. كانوا بيروحوا يشتروا الخمر من الشام ويبيعوه في قريش فيكسبوا فيه أموال كثير،
على غرار ما يقول بعض جهال من عوام المسلمين أنا مليش دعوة أنا ببيعها وبس، لا أنا أشربها ولا لي دعوة،
أنا مليش دعوة أنا إيه ببيع واشتري، لكن عمري ما مد إيدي عليه. فالله عز وجل أقر لهم بأنه فيها منافع، خطبهم بقى خطاب عقل، أنت بتقول أنا بستنفع من الموضوع ده والله بأكل عيش بيه. فقال فيهما إثم كبير ومنافع للناس،
فلوس تجارة،
منافع فلوس، لكن قال إيه وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا عندما يطرح أمام إنسان عاقل ويقال له أن هذا الشيء فيه منفعة لكن فيه إثم أكبر، العقلاء دائما يعلمون أنه إذا كان المفسدة أرجح يبقى أترك.
صحيح،
ده يعني منطق عقلاني لا يختلف فيه العقلاء، اي شيء ممكن يكون فيه مفسده ومصلحه لكن انا
نشوف اللي هم كيف ترجع فيه.
فالله عز وجل وضح لهم انه ايه، انه المفسده اكبر
اكبر. دي المرحله الاولى،
اقناع عقلي اتركوا هذا اذن.
نعم، دي المرحله الاولى فضل الشيخ.
نعم، دي كانت المرحله الاولى.
طيب
المرحله الثانيه دعني اسميها مرحله تضييق الزمن لشرب الخمر، وهي التي جاءت في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. كما هو معلوم المسلمين عندهم خمس صلوات فريضة موزعين على اليوم.
صحيح،
فجر ظهر عصر مغرب عشاء، بخلاف قيام الليل اللي كان مفروض على الأمة في بداية التشريع، بخلاف النوافل المتوزعة على اليوم. طيب الإنسان المسلم اللي محافظ على الصلاة والنوافل وقيام الليل متى سيشرب الخمر إذن؟ فأصبح وقت شرب الخمر ضيق جدا جدا،
أصبح ما عندوش وقت أو ما ادالوش الوقت إن هو يديله الفرصة إن هو يقعد يشرب فيه خمر. يعني إيه فجر، الوقت من الفجر إلى الظهر مثلا شغال، فهو مش فاضي يقعد يشرب خمر لأنه شغال في الوقت ده. بعد الظهر إلى العصر عنده شغل برضو أو متطلبات المنزل أو يعني أقصد أقول إن هو ضيق الخناق
الوقت. كأنك جايب واحد مدمن في المصحة وقاعد بتديله جرعات أقل فأقل علشان يقدر يبطل الخمرة دي بعد كده.
جميل،
كأن الخمر فيه إدمان، فكأنك بالضبط هو الإدمان بيجوا على الجوب يعملوا إيه، بيبتدوا يقللوا الجرعات حتى يستطيع الشخص أنه هو يستغني عن هذا الأمر.
نعم،
فهذا كانت مرحلة تضييق الإيه
الوقت. نعم،
لما حدث هذا أصبح الناس متشوفة أنه إيه ينزل تحريم الخمر. فنزل قول الله عز وجل
القطعي،
القطعي الذي تكلمنا فيه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى آخره الآية اللي احنا تكلمنا عليها، فكان ده هو التحريم القاطع. فدي هي المراحل اللي تم فيها تحريم الخمر.
طب ده يعني تخليتني كده عايز أسأل سؤال تاني، ليه ما نزلش التحريم من أول مرة كده وكان الصحابة هتنفذ؟ يعني كانت الصحابة هتقول أمين وكانت هتوافق. يعني الآية الأولى ليه ما نزلتش هي، يعني مش عايز أقول بدل، لكن أنا عايز أقول ليه ما نزلش التحريم بشكل قطعي من أول مرة؟
هو
أو أي الحكمة من التدرج في التحريم عمل؟ لأن الصحابة هو خير الخلق في تنفيذ الأحكام والشرائع.
يعني هو دعني يعني أختلف معك في مسألة أن الصحابة كلهم كانوا سيقولون
نعم،
يعني آمين، لانه بعض الناس كانوا يعني احنا بنقول ان
الصحابه، انا بتكلم من منطلق ايه يا شيخ ايهاب، ان الرعيل الاول ده افضل افضل الجيل وافضل الاشخاص اللي هم كانوا مع سيدنا
يوسف. هم افضل بعد تربيه محمد صلى الله عليه وسلم وتربيه الشرع لهم، لكنهم كانوا قبل الاسلام منهم يعني من كان يأيد البنات، من كان يشرب الخمر، من كان يفعل، من كان يفعل. الاسلام هو الذي نقلهم هذه النقله،
صحيح،
والقران هو الذي رباهم هذه التربيه. ولذلك كانت السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها تقول، والحديث في البخاري، قالت انما نزل اول ما نزل منه اي من القران سوره من المفصل فيها ذكر الجنه والنار، حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام، ولو كان اول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا.
يعني وكان القران نزل باسلوب تربوي يعلم الاشخاص ازاي يمشوا في المراحل ديت عشان يوصل بيهم الى بر الامان بشكل تدريجي.
نعم،
من غير ما يستشعر ان هو كده دلوقتي اصبح بعيد عن الخمر بشكل مرائي.
هي مساله التربيه الروحيه والعقديه. لماذا سيترك الانسان هذه العادات الجاهليه التي نشا عليها هو وآباؤه واجداده،
صحيح،
وتغلغلت في حياته وصارت جزء؟ لماذا؟ لابد ان ترفعه روحيا، يتركها لله عز وجل. فكان الناس متعلقين جدا، فمحتاجين ان انت تعالجهم وتربيهم وترقيهم عقديا. فكان اول ما نزل ان يوحدوا الله عز وجل، وان تتعلق قلوبهم بالجنه، وان يخافوا من النار، حتى إذا استقرت العقيدة في داخل نفوسهم صار ترك هذه الأمور من أسهل ما يكون عليه. وهذا هو الذي تحدثت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها. هذا مبدأ تربوي في مسألة التدرج من ناحية، ومن ناحية أخرى في مسألة مراعاة الأولويات. لأنه الإنسان إذا عنده 10 مشاكل أنت تهتم بأكبر مشكلة عنده، وهي مسألة الشرك. هم كانوا عباد أوثان وكانوا متعلقين بالوثنيات والشركيات.
فاهتم بمسألة العبادة الأول، هتعبد مني الأول عبادة، هتعبد مين، وبعدين بدأ يتكلم معاه في المسائل اللي تتعلق بالمسائل الحياة زي مسألة تحريم
الخمر. بالضبط، ولا سيما أنهم كانوا مضطهدين وكانوا يعذبون على هذا الدين، فلابد من عقيدة مستقرة في نفوسهم وتعلق شديد بالجنة وبوعد الله عز وجل. وهذا ما ركزت عليه الآيات التي كانت في العهد المكي من تربيتهم على العقيدة وعلى التوحيد وعلى العبادة والاستسلام لله سبحانه وتعالى. ده جانب، والاهتمام بالأولويات، بدأ بالتوحيد أولا واستقر، وبعد كده الأمور الأخرى دي أمرها صار سهل جدا. هناك أيضا أمر مهم جدا في هذا الموضوع، وهو أنه نقل المسلمين من مقام الالتزام بالحكم إلى مقام الامتنان بهذا الحكم. كيف ذلك؟
أيوة،
يعني لو كان ممكن نزل الحكم ده كانوا ممكن ناس هتلتزم بهذا الحكم، لكن ممكن هو في قلبه شيء بيقاوم نفسه. لكن القرآن لما رباهم هذه التربية ولما ركز في نفوسهم هذا الأمر وبدأ يشعروا بقبح الخمر، كان في من هؤلاء الصحابة من كان يطلب أن تحرم الخمر، كما روي في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا.
الله،
فكانوا يطلبون يتشوفون إلى أن ينزل التحريم. فلما نزل هذا التحريم ماذا فعل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل التحريم في سورة المائدة، والمنادي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقول ألا إن الخمر قد حرمت؟ الناس أخذوا يأخذون الخمر ويلقونها في سكك المدينة، حتى جرت الخمر في سكك المدينة إعلانا منهم بامتثال أمر الله عز وجل وامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان منهم أننا قد انتهينا يا الله، ويعني فرحا منهم بهذا الحكم. ودعني أقارن مقارنة بسيطة في هذا الأمر بين ما فعلته شريعة الله عز وجل في هذا الجيل وبين ما حاولت أمريكا وهي أعلى الدول من ناحية الحضارة والتقدم ونحو ذلك، عندما قامت بتجربة في منع الخمر وسنت قانون في سنة 1919 وبدأ تطبيقه في 1920 وأنفقوا في ذلك ملايين الدولارات وسنوا قوانين صارمة منها سجن ومنها أشد من ذلك، وأخذوا محاولات كبيرة جدا استمرت 14 سنة.
صحيح.
فماذا كانت النتيجة في النهاية؟ أنهم أعلنوا فشلهم في منع الخمر، فشلوا في ذلك، لأن الخمر كانت تصنع هناك في البيوت، وكانت الخمور المغشوشة واللي فيها نسبة كحول أعلى، وصارت يعني تهرب الخمور والناس لا تريد
أن يعني الخمرة تحت السلم يعني زي
بالضبط كانوا الخمرة تحت السلم ولقوا إنه إن القانون ضرهم أكثر لأنهم أصبح في تهريب وفي خمر بقت أسوأ مش تحت رقابة ولا أي شيء فاضطروا إلى إلغاء هذا القانون واعترفوا بفشلهم. أما شريعة الله عز وجل
فقد الله.
حدث الامتثال
امتناع هي امتناع
والامتناع
امتناع
واستمر امتناع. هذا والأمة الإسلامية إلى الآن هي أكثر الأمم في العالم تركا للخمور وللمخدرات ولغير ذلك من هذه الأشياء وهذه تربية محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
عليه الصلاة والسلام. أنا عايز بقى ندخل مع بعض في لب الموضوع وهو موضوع الحلقة نفسها والسؤال أنا مش هلف وادور حواليه أنا هقول السؤال بشكل مباشر وقوي هل شرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الخمر وعايز أقول لما أقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي والناس أجمعين أنا عايز ما أقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقصد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نفصلها على مراحل شيخنا قبل البحث قبل البعث قبل ما نكون نبي اصلا او قبل ان يعرف انه نبي هل شرب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث الخمر هل شرب النبي صلى الله عليه وسلم الخمر قبل التحريم قبل تحريم الخمر ويمكن نكتفي بالجزئيتين دول يعني هل شرب النبي صلى الله عليه وسلم الخمر في حياته على الاطلاق بشكل عام قبل البعث قبل تحريم الخمر
يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يكون شرب قطرة خمر لا أقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط بل كل أنبياء الله عز وجل هم معصومون من وقوع في مثل هذه الكبائر لأن عقيدتنا كمسلمين أن الأنبياء جميعا معصومون من الوقوع في الكبائر ومعصومون من الوقوع في الصغائر التي تقدح في مرؤتهم لأن هؤلاء هم الذين اصطفاهم الله عز وجل لإبلاغ دينه وإبلاغ رسالته فكيف يكون منهم سكير
أو كيف يغيب عقله
يعني هذا الشخص السكير ما الذي يمنعه والعياذ بالله أن يزني بابنته أو أن يقع على أمه مثلا أو أن يفعل أو يفعل هو غائب العقل وهذا يعني أمر لا يمكن أن يحدث أبدا من نبي من أنبياء الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني موضوع السؤال لم يهم بأمر من أمور الجاهلية وهو قبل البعثة إلا مرتين فقط كما قال عن نفسه وكما روى ذلك الحاكم بإسناد صححه ووافقه الذهبي قال ما هممت بأمر الجاهلية بأمر من أمور الجاهلية إلا مرتين ما هي أمور الجاهلية أنه أراد أن يسمر كما يسمر
الشباب.
يعني شباب قريش فذهب لأحد يعني الأفراح اللي كانت هناك وكان فيها معازف ونحو ذلك فقبل أن يذهب إلى هناك ضرب الله عز وجل على أذنيه وأنامه فنام إلى الصباح
وما راحش
ولم يذهب إلى هذا الفرح وما يعني ما قام من النوم إلا يعني عندما اشتدت أشعة الشمس كان الفرح خلص والموضوع انتهى فلما عاد مرة أخرى إلى نفس هذا الموضوع أراد مرة أخرى أن يذهب إلى مثل هذا الفرح حدث معه نفس ما حدث أنامه الله عز وجل ولم يستيقظ إلا
في الصباح
بعد شروق الشمس وبعد ذلك لم يهم بشيء من ذلك هو فقط أراد أن يذهب إلى فرح من أفراح لم يرد أن يشرب خمر ولا أن يصنع خمر ولا غيره إنما فقط أراد إن هو يعني إيه إن هو يذهب إلى الفرح فالله عز وجل عصمه من ذلك تخيل أن الله عز وجل الذي يعصمه من مجرد الذهاب إلى فرح من الأفراح اللي فيه بعض المعازف قبل بعثته هل ممكن أنه يكون بعد ذلك يقع منه أن يشرب الخمر وإن الذي يشرب الخمر هذا يعني عندما يشرب ممكن يخرف يكذب يقول أي كلام كما قال يعني عندما أرادوا أن تحديد حد الخمر عندنا في الإسلام في حد اللي بيشرب الخمر يجلد فقالوا إذا شرب هذا وإذا هذا افترى فنجلده 80 جلدة لو حد الفرية حد القذف لأنه أي إنسان بيشرب الخمر ممكن يكذب
نعم.
ممكن يفتري بأي كلام فهذا معصوم منه أي نبي لأنه النبي مش ممكن يكون كذاب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بماذا؟ بالصادق الأمين بالصادق يعني الناس عارفينه إنه صادق فلا يمكن أن يشرب الخمر أبدا أما طبعا بعد الإسلام فطبعا الأمر يكون يعني أكثر بيانا من أنه لا يمكن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وإلا كان الناس اتهموه كانوا يقولون مجنون كانوا ممكن يقولون أنت سكير انت بتشرب خمره بقى وبعد بتخرف بتقول اي كلام. فطبعا هذا كان محفوظ منه النبي صلى الله عليه وسلم.
لقب بدل ما لقب بصدقه مين لقب بشارب الخمر او أو, او او شيء من كده.
انت بدل ما كان يقول عليه انت مجنون وانت كذا كانوا لا ده هو تقل في الشرب شويه بقى فعب بيقول اي حاجه.
لا طيب هنا الحديث اللي ورد في جزئيه شرب النبي صلى الله عليه وسلم للنبيذ. قبل ما اقول شرب النبي صلى الله عليه وسلم للنبيذ انا عايز تديني الفرق ما بين الخمر والنبيذ. احنا انت في بدايه الامر عرفتني بجزئيه الخمر، عايز برضو جزئيه كده بسيطه عن النبيذ، واخواننا في الكنترول جزاهم الله خير هيظهروا شيء عن النبيذ عشان نعرف اقوال اهل العلم في تفسير كلمه الايه او المعاجم اللغويه في تفسير كلمه النبيذ. وانا هستاذنك انها تطلع على شاشه اثناء حديثك عن النبيذ.
طيب اول حاجه النبيذ لازم نعرف اصله اللغوي.
بالظبط
اصله اللغوي كما قال الراغب الاصفهاني في كتابه مفردات الفاظ القران
هو في حاجات تانية كان قايلها المعاجم اللغويه وهي ظهرت على الشاشه دلوقتي يا استاذ الشيخ، يمكن حد حضرتك تشوفها والمشاهد الكريم هيبدا يتابع يعني ايه نبيذ.
نعم.
وغير بقى الاضافه بتاعتك اللي انت هتضيفها غير الكلام اللي ظهر على الشاشه.
طيب احنا بنقول اولا ان كما ذكر اصحاب المعاجم كالراغب الاصفهاني في كتابه مفردات الفاظ القران،
نعم،
وكابن منظور في لسان العرب، انه النبيذ هو التمر والزبيب الملقى في الماء في اناء. لانه اصل النبذ معناه ايه؟ النبذ معناه طرح الشيء او القاء، ومنه قول الله عز وجل كلا لا ينبذن في الحطمة. ينبذن يعني ايه؟ يعني يلقى. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ألقيناهم. فالنبذ معنى الإلقاء. فإذا النبيذ هو التمر والزبيب الملقى في الماء في إناء. ده نعم. تعريف مين؟ ده تعريف الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن ولا لابن منظور كلام شبيه في لسان العرب وغير ذلك بقى من المعاجم يعني تسير على هذا. طيب يعني باختصار كده بمعنى اوضح للمشاهدين يعني ايه النبيذ. العرب كان من عادتهم ان هم يحبوا يحلوا المية، يحبوا ان هم يحلوها بانه يجيب كوباية المية يقوم ايه رامي فيها مثلا شوية بلح شوية زبيب المية تتحلى وايه يقوم يشرب الماء. زي ما احنا بنعمل كده ايه
ربما يسأل سائل ويمكن هو اللي بيسأله صحيح الاخونا المخرج استاذ نهاد يقولك يعني احنا في رمضان التمر بنحطه في قلب الميه ونحط عليه زبيب.
أيوة
هو ده خشاف هو ده النبيذ.
ده نبيذ احنا كلنا بنشرب نبيذ.
وانا بسال مخرجنا الجميل هل انت يعني حصل لك سكر بعد ما شربت التمر مع الميه في رمضان؟ بيضحك جزاه الله خير بيقول لك لا طبعا.
فالنبيذ هو يعني زي الخشاف ده يعتبر نبيذ. اي شراب تحط فيه كذا نبيذ. بس في ايه بقى النقطه؟ انه النبيذ ده ممكن يترك الى ان يشتد ويتغير ويصير مسكرا. فهنا في الحاله دي هيسمى ايه؟
مسكر.
خمر. هيبقى خمر. ليه؟ لان هو اصبح مسكر.
اذا ده ايه؟ بيتحول زي بالظبط انا معاك زي بالظبط عصير العنب. انا لو جبت عصير العنب دلوقتي وعصرته وشربته انا شربت ايه؟
عصير عنب.
تركته لغايه ما خمر.
الله ينور على حضرتك.
بقى ايه؟
ايوه
خمره. تحول مثلا جبت عصير قصب خدت بحضرتك وضربته وسبته لغاية ما تركته أيام لغاية ما خمر وجيت إيه شربته أصبح تحول من عصير قصب يجوز شربه إلى مادة تخمرت فيها مادة الكحول السيلي وبقت إيه تحولت إلى خمرة. صحيح الكلام ده؟ وهكذا.
فإذا لما أنت شربت عصير العنب قبل أن يتخمر أنت ما شربتش خمر، شربت عصير عنب.
صحيح.
ده حلال ما فيهوش حاجة. لكن إذا تركت عصير العنب ده إلى أن يتخمر ويتغير ويشتد وصار مسكرا فانت في الحاله دي شربت ايه؟
خمر.
فالنبي صلى الله عليه واله وسلم كان يشرب النبيذ لكن ليس النبيذ المتغير
اللي احنا بنقول عشان برضو نوصل المصطلح او المفهوم لعوام الناس او للناس اللي سمعنا دلوقتي. بنقول النبيذ هو يا جماعه التمر في قلب الميه مع شويه جوز الهند على شويه زبيب والكلام ده اللي احنا بنعملها في رمضان وبنفطر بيها قبل ما نفطر.
صح كده؟ اي كوبايه ميه حطيت فيها شويه بلح وسبتهم لحد الميه بقى طعمها حلو كده بتشرب الميه وتاكل بتاع البلح بقى طري كده تاكله. هو ده النبيذ. سبته بقى لحد ما يشتد ويعني ويتغير ويتخمر ده بقى اصبح خمر كده. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتركه حتى يتغير؟
معاذ الله.
يعني هذا ليس من كلامنا نحن، هذا في رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفي صحيح مسلم.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له. أيوة. فيشرب من الغد ومن بعد الغد، فإذا كان يعني الليلة الثالثة وبقي فيه شيئا فكان يؤمر به فيهراق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له، يعني يطع له مثلا تمر في الماء يشرب النهاردة بكرة، لما يجي الليلة الثالثة لو لسه فاضل فيه حاجة من النبي ده يقوم ايه يهراق يمرمين. طيب، وحديث اخر يدل على التفريق بين النبيذ وبين الايه الامور وبين الخمر المسكر. النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث، وهذا الحديث في صحيح مسلم، يقول ايه؟
ده حديث جابر اظن. إيه؟ ده حديث جابر.
الحديث اللي انا هقوله دلوقتي ده الحديث ده اظنه حديث جابر، انا مش متذكر ولا هذا الصحابي مين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء.
أيوة.
فاشربوا كل نبيذ ولا تشربوا مسكرا.
نعم.
كنت قد نهيتكم عن النبيذ في إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم إيه في النبيذ، قال لهم نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، في سقاء اللي هو السقاء اللي هو الوعاء من الجلد، قال لهم إيه يعني كنت نهيتكم أنتم تنبذوا إلا في السقاء ده.
نعم.
خلاص، فقال لهم إيه فاشربوا في الأسقية كلها ولكن إيه لا تشربوا مسكرا، فأذن لهم في النبيذ ولم يأذن لهم إيه
في المسكر.
في المسكر،
فكيف هو يشرب مسكر؟
ما هو لم يرد
هو نهى عن شرب المسكر، فكيف هو؟
لا، انا بس ببين انه في فرق بين النبيذ والمسكر، وهو بيقول لهم انا اهو نهيتكم عن النبيذ الا في سقاء، يبقى هو اذن لهم في النبيذ، بيقول لهم فاشربوا في الاسقيه كلها ولا تشربوا مسكرا، يبقى اذا هو بيقول لهم اشربوا النبيذ بس ما تشربوش مسكر، اذا لا يلزم من كلمه النبيذ ان يكون مسكرا، والا ما كانش فيه يبقى في اختلاف انه بيقول لهم اشرب النبيذ وما تشربش المسكر.
نعم.
اما ما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان برضو ده في نفس الموضوع،
لا اللي هي جزئيه الصحابه، هل الصحابه طبعا كان الصحابه يشربوا الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، قبل بس ما نخش في النقطه دي، في حديث ايضا في موضوع النبيذ انه النبي صلى الله عليه وسلم استسقى او يعني طلب سقاء، فاتاه رجل قال له الا نسقيك نبيذا؟ فقال بلى، فاتاه الرجل بنبيذ، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له الا خمرته ولو انتج عليه عودا؟ فبعض الناس يستدل بهذا الحديث يقول له ألا خمرته، يظن أنه يقول له يعني سيبه لحد ما يتخمر، يعني عايزه لحد ما يتغير. هذا الكلام طبعا غير صحيح، لأنه ألا خمرته بيقول ولو أن تجعل عليه عودا أو تعرض عليه عودا، يعني بيقول له كنت غطي الكباية ولو حط عليها حتى عود كده يغطيها. ألا خمرته، احنا قلنا من الأول أن الخمر معناه إيه؟
الخمر معناها
الغطاء، احنا قلنا من الأول منه غطاء اللي هو الخمار.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاب له الرجل اللي هو استسقى اصلا عايز يشرب، النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جيب لك نبيذ، فقال له ماشي هات لي نبيذ، فجاب له نبيذ، فقال له ايه مش كنت تغطيه وانت جايبه علشان ايه ما يحصلش حاجه تقع عليه بقى يعني اتربه او غيره؟ فبعض اعداء الاسلام يقول له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه يعني قال خمرته يعني سيبه يتخمر. طب هو واحد عايز يشرب هيسيب الكوبايه تقعد مثلا 4-5 ايام عشان تتخمر قبل ما يشرب؟ هو هيشرب دلوقتي.
تذكرتني في أيام رمضان يا شيخنا لما كانت تقطع البلح، وكان يتقطع قبل المغرب بشوية كتير يعني بعد العصر تقريبا، ويتقطع ويتنقع في قلب المية ويتسابش فترة دي ليه؟ يعني ربما يكون والله أعلم ده هذا المقصد، يعني بيسموها إيه يخرط في بعضه، يعني البلح يدي البلح فرصة إنه يخرج السكر بتاعه يبقى في المية، يدي الفرصة للزبيب كله يجمع ببعضه يبقى له طعم يختلف عما يبقى لسه محطوط، لكن يخرط في بعضه زي ما يقول يعني ايه مش عارف اوصلك ازاي، بس هو ايه بيسموها يخرط في بعضه. فاعتقد والله اعلم ان دي نفس المفهوم، ان يتحط التمر مع الماء مع الزبيب مع جوز الهند مع الخشاف مع الحاجات اللي تتحط في قلبها ديت وتتساب شوية على اساس كله يجمع في بعضه، فديلك مذاق يختلف لما الماده دي تتحط على الماده دي على الماده دي، يدي لك مذاق مع الميه طعم بيبقى ايه الذ يعني.
لا ده حتى في هذا الباب يعني في نهي عن النبذ التمر مع الزبيب، وبعض العلماء ذهب به الى الكراهه وبعضهم ذهب الى التحريم. لماذا؟ قالوا حتى يعني يلحظ التغير، لو حدث تغير وفي في في تخمر احدهما ما فيش حاجه تغطي على طعم التاني. فقالوا ده ينبذ لوحده وده ينبذ لوحده. شوف يعني الاسلام قد ايه راعي الجزئيه دي. حتى هذا وهذا، وده الحديث موجود في صحيح مسلم ان هو النهي عن نبذ التمر مع الزبيب. فذهب بعض العلماء الى الكراهه وقالوا انه لو لم يحدث التغير خلاص، وبعضهم ذهب الى التحريم انه ده ممكن يكون ذريعه انه ممكن يتخمر احدهما ولا يلحق.
هو بصراحه ما في رمضان ما بنديش فرصه اصلا هو يقعد ولا يتخمر، هو كله بيتاكل ساعات الفطار.
اخيرا بس بالنسبه لهذا الحديث، اتمنى ما اقوله هذا هو يعني هو ما فسره به الامام النووي في شرح صحيح مسلم، وقال ان هذا النبيذ لم يتغير. وكذلك ايضا في الا خمرته هذه ايضا شرحها ابن حجر في فتح الباري، وقال انه خمرته بمعنى ان انت تغطيه بشيء على الاناء علشان الناس بس
تفهم ان هذه سترته من الاتربه او سترته من الطرق.
بالضبط، عشان بس يعني انا بحب اوثق المعلومه بحيث الناس تفهم ان انا لا نقول هذا الكلام اعتذارا عن شيء، وانما هذا هو الموجود في كتبنا اصلا وفي تراثنا.
طيب بالنسبه للصحابه يا فضيله الشيخ، الصحابه في جزئيه دي يعني ايه، يعني هذه الاخلاق اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بهبي هو وامي. المتدبر قبل ما نتكلم في جزئيه الصحابه، المتدبر في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يجد ان كل شبهه تلقى على النبي صلى الله عليه وسلم تستشعر من خلالها ايه، تستشعر من خلالها انك انت بتخش بتغوص في اعماق الكتب، في اعماق سيره النبي صلى الله عليه وسلم، في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، تستشعر ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا لابد ان يكون بهذه الطريقه، بهذه الكيفيه، بهذه الهيئه، بهذه العلاقه الخاصه في بيته، في شارع، في المجتمع، في الاسره، في كل شيء. فتشعر ان كل ما قالوا لنا اسره، كل ما قالوا لنا شبهه، كل ما قالوا لنا اتعرف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكثر فاكثر 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 بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. نرجع لموضوعنا، موضوع الصحابه، شرب الصحابه الخمر.
طبعا لابد ان نعلم ان الصحابه ليسوا معصومين، هم بشر،
بشر،
فمنهم من يخطئ. فالصحابة كان منهم قبل تحريم الخمر من يشرب الخمر، كان منتشر فيهم هذا، وهم كانوا يكونوا مكلفين أصلا بترك الخمر، لكن منهم من كان يكره هذه الخمر، ومن كان يدعو الله عز وجل أن يحرمها كما قلنا سيدنا عمر رضي الله عنه. لكن بعد تحريم الخمر ماذا كان موقف الصحابة؟ كان موقف الصحابة موقف مشرف جدا، إنهم كما قلت لك هم جاهروا بترك الخمر وأعلنوا ذلك، لم يكتفوا فقط بإراقة الخمر الذي عندهم، إنما ذهبوا وأخرجوه إلى سكك المدينة وأرقوا هذا الخمر ليجري في سكك المدينة إعلانا منهم بترك هذا الخمر. وكان هذا أمر شديد جدا يعني على نفوس كثير من الناس قبل ذلك أن يحدث هذا الانقياد بهذه السهولة وبهذه الطواعية الشديدة والاستجابة الفورية بمجرد أن ينادي المنادي ألا إن الخمر قد حرمت، طيب الخمر هي يحرم منها إيه في الشارع على طول. فدي يعني بتبين معدن الصحابة الأصيل وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل بهم بتربيته لهم وبما علمهم من عقائد وشرائع إلى أن ينقادوا في كل أمر مهما كان متعلقا بحياتهم، يقول سمعنا وأطعنا. وهذه تربية محمد صلى الله عليه وسلم التي عجزت كل الأنظمة العالمية الآن عن تطبيق شيء منها أو الوصول إلى مثل هذه النتيجة فيها.
وكأنك تقول أن الصحابة جزء من المجتمع، فلما نزل التدرج والتحريم نزل الصحابة لأنه هو جزء من المجتمع، فنزل عليهم كلهم بشكل خاص.
نعم، لكن احنا لا ننكر أنه ممكن بعض الصحابة وقع منهم أنه شرب الخمر بعد ذلك،
زي أبو محجن
عليه الحد. يقام عليه الحد
وفعل أبو محجن وأقام عليه الحد.
بالضبط، كان يقام عليه الحد.
طيب هو 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 في حديث أنا حبيت أشير لحضرتك فيه لتوضيح للناس، أحيانا بيحصل عليه تدليس من بعض المفترين على الإسلام والمسلمين. الحديث الذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها ناوليني الخمرة من المسجد.
هذا الحديث طبعا من دي من الشبهات التي نتندر بها ونضحك منها، انهم يعني
يطلع لك واحد جاهل بشكل
اداء الاسلام يتميزون بجهل شديد، يعني هذا مما يميزهم الجهل والبهتان. فهم يقرؤون هذا الحديث يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولين الخمره من المسجد، الخمره بفتح الخاء،
الخمرة ولا الخمرة؟
هم يقرؤونها كذلك، يقولون ناولين الخمرة من
الخمرة.
كان النبي صلى الله عليه وسلم عامل يعني بار مثلا في المسجد، فهاتلي بقى الخمرة من المسجد، يعني طب هو قاعد في البيت وايه، هاتلي الخمرة من المسجد، مش شايل الخمرة في البيت، شايلها في المسجد. طبعا حاشاه صلى الله عليه وسلم. وهي الحديث يقول ناولين الخمرة كما قال النووي في ضبطها بضم الخاء وسكون الميم، والخمرة كما فسرها النووي والهروي والخطابي وغيرهم هي سجادة.
سجادة الصلاة. الخمرة معروفة أنها سجادة.
سجادة قطعة من القماش، قطعة من الحصير.
كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد جاء في صحيح البخاري حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. بل في باب في صحيح البخاري اسمه باب الصلاة على الخمرة.
اللي هي قطعة قماش.
سجادة.
يصلي عليها سجادة الصلاة.
زي المصلية كده مثلاً اللي بيصلي عليه. هي دي الخمرة. فطبعا ده تدليس وتحريف يعني من أعداء الإسلام يحاولون به أن يلصقوا تهما غير موجودة غير حقيقية في الإسلام.
في حديث تاني يا فضيلة الشيخ هو جميل جميل جدا، يعني كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له شراب فأتى بقدح منه فلما قربه إلى فيه كره فرده، فقال بعض القوم أحرام هو يا رسول الله؟ فقال ردوه، فأخذه منه ثم دعا بماء فصبه عليه ثم قال انظروا هذه الأسقية إذا اغتلمت فاقطعوا متونها بالماء.
نعم.
تفسير هذا الحديث
يعني أول شيء هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. لكن خلينا نفسر الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس فأتي له بشراب ف شم الشراب كده كرهه
كره رائحته
فأعطاهم إيه الشراب ده. فقالوا له هو حرام؟ قالوا الشراب ده حرام. فقال لهم إيه ردوه علي مرتين، رجعوه له تاني. فقام إيه بزودوا مية، زود الإيه هذا الشراب ماء، وقال لهم إذا اغتلمت عليكم هذه الأسقية فاقطعوا متونها بالماء. يعني إذا اغتلمت، اغتلمت أي جوازت الحد، يعني بدأت تتغير، فاقطعوا متونها بالماء يعني إيه زودوها ماء. طيب هذا الحديث من حيث المعنى ليس فيه دلالة على أن هذه الأشربة كانت متغيرة إلى حد الإسكار، يعني ممكن حصل فيها شيء من التغير لكن لم يصل إلى حد النصارى مسكرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شم يعني هذا الشراب وجد فيه تغير فكره أن يشربه، لكن لما وجد أنه ممكن يكون فيه حرج عليهم فردوا مرة ثانية وقال لهم إيه اقطعوا متونها بالماء، يعني زودوها بالماء. ف بعض الناس قالوا أن هذا كان تغير بالإسكار، وهذا لفظ مجمل، اغتلمت أي جوازت الحد، جوازت الحد بمعنى تغيرت، وليس التغير بالضرورة أن التغير على طول يصل إلى حد التخمر والإسكار. ده من جهة المعنى، لكن هو الحديث أساسا حديث ضعيف
لكن يستند له بعض
هو الحديث
أعداء
ضعيف.
الإسلام
الحديث ضعيف، ضعفه من؟ ضعفه أكابر علماء الحديث، البخاري، النسائي، أبو حاتم الرازي، البيهقي، الذهبي، يحيى بن معين، ابن حزم، من تريد بعد هؤلاء من العلماء حتى نقول أن هذا الحديث ضعيف؟ يعني من الذي يريد أن يستند بعد أن ضعفه هؤلاء الأكابر من أهل العلم؟ والحديث سبب ضعفه أن من رواه، يعني فيه سببين للضعف. السبب الأولاني أن اللي رواه اثنين مجهولين، واحد اسمه عبد الملك ابن أخي القعقاع، وواحد اسمه عبد الملك ابن نافع. هؤلاء الاثنين دول مجهولين فضعاف في الحديث، هم رووه عن ابن عمر. فأول شيء رواية المجهول دي ضعيف، هم لذلك قالوا أن هذه الرواية منكرة. الأمر الثاني أنها مخالفة للروايات التي رويت عن ابن عمر من الثقات، في ناس ثقات روى عن ابن عمر رضي الله عنهما روايات مختلفة، ومنها ما صح عن ابن عمر الحديث الذي قلناه اللي هو ما أسكر كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. ده صح، دي أحاديث صحت عن ابن عمر وعن غير ابن عمر رضي الله عنهم. فإذا سبب الضعف أول حاجة أن دول مجاهيل وأنهم ضعاف لا يقبل منهم رواية، وتاني شيء أنها خالفت رواية الثقات وخالفت المستقر من الروايات يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فضل الشيخ هنا يعني في خاطري سؤال، وده مش سؤال أنا اللي بطرحه، سؤال من أعداء الإسلام. بما أن الخمر حرام فلماذا يكون مكافأة للمؤمنين في الجنة؟ تاني بما أن الخمر حرام، بما أن الخمر حرام، لماذا يكون مكافأة للمؤمنين في الجنة؟
ده سؤال جميل جدا، لأنه هذا السؤال طبعا كثير من الناس بيحاول يصور جنة المسلمين أنها جنة خمور
نساء وخمور
أولا لابد أن يعني نضع قاعدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالذي سنراه في الجنة ليس شيء من الدنيا، لو قال فاكهة ليست هي فاكهة الدنيا، لو قال كذا ليس هو من أمر الدنيا، دي أول حاجة. طيب الخمر محرمة في الدنيا ليه؟ لأنها مسكرة مضرة بالجسم، تسبب النزيف، تسبب الصداع، تسبب
سرطان المريء، سرطان الكلى، سرطان الكبد.
طيب إذن في أسباب لتحريم الخمر في الإسلام. طيب هل خمر الجنة فيها هذه الصفات؟ الإجابة لا، ليست مسكرة، ليست مضرة، وليست. طيب ما دليلنا على ذلك؟ يعني إيه الدليل على إنه خمر الجنة ليست مسكرة،
نزعت منها هذه الخاصية؟
الله عز وجل يصف هذه الخمر فيقول إيه؟ لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول، الغول هو إيه؟ الغول هو وجع البطن ووجع الرأس والإسكار ونحو ذلك. ولهم عنها ينزفون، ينزفون يعني لا تنزف عقولهم فيسكرون، تمام؟ فإذا ليس فيها لا أوجاع ولا أسقام ولا صداع ولا وجع بطن ولا ينزفون أيضا، يعني إيه؟ يعني لا يسكرون، يسكروش منها، تمام؟ فدي أول حاجة. يبقى إذن منتفي عنها صفة الصفة القبيحة في الإسكار، منتفي عنها صفة الإضرار ووجع والمغص والحاجات دي.
على غرار، على غرار يا شيخنا، في جزئية الحور العين، طبعا زوجة الدنيا بتغير عليك، وممكن يعني لو شافتك وتكلم واحدة في الشارع الدنيا تبوظ، ولكن في الجنة لو هي معاك في الجنة نزع الله عز وجل منها خاصية الغيرة، فأصبحت هي وحور العين
طبعا،
ما فيش بينهم غيرة،
لانه يعني ما فيش حد بيتأذى في الجنة دي. نعم. دار النعيم. فما فيش حد يتأذى فيها. طبعا ده يعني ده مثلا جزء من الاشياء. طبعا خمر الجنة بماذا وصفت ايضا؟ قالوا انها بيضاء لذة للشاربين
مثلا. طيب الجنة خمر، لا ده الآية اللي هي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين.
نعم.
أنهار من خمر لذة للشاربين،
وصفت بأنها لذة للشاربين. والخمر في الدنيا طعمها قبيح، مش طعم لذيذ يعني. فهو ده يفرق، دي لذيذة الطعم ودي قبيحة الطعم. كذلك أيضا بماذا وصفت خمر الجنة؟ قالوا ختامها مسك، رائحتها رائحة طيبة وعطرة وجميلة، في خلاف خمر الإيه؟ خمر
الدنيا رائحته خبيثة،
رائحة خبيثة. فإذا ليست صفات متطابقة، لا هي مسكرة ولا هي مضرة ولا بتسبب صداع ولا تسبب كذا، ورائحتها طيبة وطعمها طيب. إذا ليست هذه كتلك. طيب ممكن واحد يقول لك طب وليه سموها خمر أصلا؟ يعني ليه بتسميها خمر؟
طبعا ليست
كما ليست كخمر الدنيا. فأقول انه التسميه لتقريب المعنى
لمفهوم الناس او الشائع عند الناس،
لان زي ما اقول فاكهه هي مش حقيقه، مش زي الفاكهه بتاعت الدنيا، فانا بقرب المعنى. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه الخمر، احنا بنقول يعني كلمه الخمر جايه من معنيين، معنى الستر او التغطيه، ومعنى المخالطه. معنى الستر اللي احنا قلناه زي منه جاء خمار المرأة،
صحيح،
ده ايه؟ ده معنى الستر. والمعنى الثاني اللي هو معنى المخالطة، زي ما يقول ايه مثلا، خامرني شعور بكذا، يعني خالطني وغمرني. تمام. طيب هل الوصفين دول متحققين في خمر الجنة؟ نعم متحققين. ليه؟ اول حاجة الخمر دي مغطاة في اباريق، فمعنى التغطية موجود فيها، مغطاة في الاباريق، زي ما احنا كنا نقول في الحديث قال له ايه، الا خمرته يعني تغطي. طب ما دي برضو ايه،
تقف
عليهم بايه، باباريق، فموجودة في اباريق. دي اول نقطة. النقطة التانية، هل هي مخلوطة بغيرها؟ نعم مخلوطة، معنى الخلط موجود فين؟ كان مزاجه زنجبيل، كان مزاجه كافورة، تمام؟ فإذا إيه مخلوطة بالكافور، مخلوطة بالزنجبيل، وعين مزاجه من تسنيم.
نعم.
فإذا في مخلوطة كمان بغيرها. فإذا لو أنا جيت قلت حتى من ناحية التسمية بالخمر من حيث اللغة تسمية صحيحة، ليه؟ إن فيها معنى الستر ومعنى المخالطة، والاثنين دول باسم الخمر. فإذا أيضا ده إشكال في تسمية الخمر من هذه الناحية.
أحسنت فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ أنا بقى يعني إحنا كده الحديث انتهى من حيث رد شبهة هل شرب النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، من حيث رد شبهة خمر الجنة، وغير الكلام اللي كان في باطن أو في معرض الكلام في المسألة دي.
وفي شبهة أنا عاوز أرد عليها برضو بالمرة يعني.
طيب تفضل. وهي متعلقة بالخمر؟
في قول الله عز وجل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا.
سكرا
ورزقا حسنا.
بعضهم بيظن ان دي دلالة على ان هذه الثمرات تعرض الى لتخميرها.
لا، هم بيقولوا على كلمة تتخذون منه سكرا، قالوا السكر ده اهو انتم بتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فبيقولوا هل ده بيدل على اباحة السكر؟ طيب خلينا ايه نناقش الاية دي، نشوف اول حاجة من حيث الدلالة. اول حاجة الاية دي اية مكية، يعني نزلت قبل تحريم الخمر مش بعد تحريمها، فإذا لا يستدل بها على هذا الأمر إن ده نزل قبل التحريم.
طيب.
ده الأمر الأول. الأمر الثاني من حيث المعنى، سكرا العلماء لهم فيها قولين. قول الأول إنه سكر بمعنى الطعم، يعني الطعام
مسكر
بالضبط،
صح كده ولا؟
وهذا قول الطبري. قول الإمام الطبري إنه ده بمعنى إيه؟ بمعنى الطعام. وقالوا ان ده هنا من باب عطف المترادفات، يعني يتخذون منه طعاما ورزقا حسنا. قال ده ايه؟ عطف مترادفات على بعض. ده قول وخافوا فيه الجمهور، وقالوا ان السكر هنا بمعنى المسكر، الشيء المسكر. لكن هل في الآية اصلا اباحة؟ بالعكس، ده الآية فيها اشارة للتحريم. كيف ذلك؟ الله عز وجل يقول ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يبقى عندنا ايه؟ استخدامين، رزق حسن وسكر. يبقى السكر داخل في الرزق الحسن؟ لا مش داخل. يعني السكر ده اذا ايه؟ مش حسن، ده سيء، ده قبيح. زي ما انا اكون اب كده بقول لابني انا بديلك فلوس، وانت الفلوس دي بتستخدمها استخدام كويس وبتستخدمها استخدام فاسد، يبقى انا كده بقى ابيح له ان يستخدمها استخدام الفاسد؟ لا
لا،
ده انا كاني بعتب عليه، بقول له ده انت بتستخدمها استخدام كويس وبتستخدمها استخدام فاسد، انا بقرر الواقع. فهكذا ايضا الله عز وجل قال لهم ومن ثمرات النخيل والاعناب انتوا بتعملوا بهم ايه؟ تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، بتعملوا منهم كذا وبتعملوا منهم كذا. لكن المتامل في هذا بعقله يرى ان الله عز وجل جعل السكر قسيما للرزق الحسن، وده معناه انه السكر ليس رزقا حسنا بل هو امر مستقبح. ثم الايه دي بعد كده بتقول ايه بقى؟ ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. شوف بقى
التدبر، عايز تدبر، عايز تدبر بعقلك.
يعني الايات دي فهم مين؟ يعقلون. طب لو انا اجيز لهم السكر هيعقلوا ازاي؟
اذا انا كنت بقول لهم رجع يغيب عقله اصلا.
بالظبط. فالذي متامل في هذه الايه بالعكس يقول لهم ده قوم يعقلون مش قوم يسكرون وتضيع عقولهم.
احسنت فضيله الشيخ. يا جماعه عايز قبل ما انسى، صحيح انا بعتذر نيابه عن اخونا محمد حمدي، هو يعني ظروف يعني خارج عن ارادتنا فعدم وجود اخونا محمد حمدي معانا في الحلقه النهارده، وكان هيبقى برضو الشيخ عرب، طبعا كلكم عارفينه وحابينه وهو من نجم البرنامج، كان برضو كان هيكون موجود معانا في الحلقه دي، وكان من المفترض برضو الدكتور محمد رجح وهو هيجي في الحلقه اللي بعد ديت ان شاء الله رب العالمين هيكون موجود في برنامج فرسان السنه في الحلقه اللي بعدها، فما كانش ينفع يطلع في حلقتين ورا بعض. يعني احنا بنسعد دايما بلقائكم، وهنبدا مع بعض سلسله جديده مع نبي جديد، تابعونا في الحلقه القادمه ان شاء الله رب العالمين. وانا مش عايز اقول الموضوع، لكن هيبقى موضوع شيق وجميل خاص بنبي جديد، وتابعونا ان شاء الله. لا أمل نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر فضيلة الشيخ إيهاب كمال، شكرا فضيل الشيخ وحسن، جزاك الله خير.
ثقيل يعني على
بالعكس والله انت اثبت صدورنا، ربنا يبارك فيك ودفعت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يجعله في ميزان حسناتك يوم القيامه ان شاء الله رب العالمين.
امين. وانا ارجو ان اوجه رساله الى كل الذين يتطاولون على النبي صلى الله عليه وسلم، اقول لهم ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما مات، وانه ترك رجالا قادرين على رد أي افتراء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم وبالحجة وبالدليل، وأننا بفضل الله عز وجل أهل العلم وأهل الحجة وأهل البيان، ومن أراد أن يتطاول على عرض النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أقول له نحن لك بالمرصاد.
أحسنت صلى الله عليه وسلم. لا أملك إلا أن أقول جزاك الله عنا خير جزاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.